السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الحج من سننه: باب في خطبة الموسم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: قرأت على أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال: حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج، فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح، أي أذن، فلما استوى ليكبر سمع الرغوة خلف ظهره فوقف عن التكبير، فقال: هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجدعاء. لقد بدأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، فلعله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي معه، فإذا علي عليها، أي يركب ناقة رسول الله الجدعاء. فقال أبو بكر: أمير أم رسول؟ فقال: لا، بل رسول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج. فقدمنا مكة، فلما كان قبل يوم التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس، فحدثهم عن مناسكهم. فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، ثم كان يوم النحر فأفضنا، فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم، فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، فلما كان يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني عشر قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون، فعلمهم مناسكهم، فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على الناس حتى ختمها. هذا الحديث إسناده ضعيف، وقد أخرجه النسائي في سننه وفي الخصائص خصائص علي وابن خزيمة وابن حبان والجورقاني في الأباطيل والمناكير والبيهقي في السنن الكبرى وفي دلائل النبوة، كلهم من طريق أبي قرة موسى بن طارق به كما عند الدارمي عن موسى بن طارق عن ابن جريج قال: حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيمة عن أبي الزبير عن جابر. وهذا الإسناد ضعيف لعنعنة أبي الزبير فإنه مدلس. وقال النسائي في سننه ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث. ابن خثيم اللي في الإسناد عبد الله بن عثمان ابن خثيم الوسط بين ابن جريج وأبي الزبير. قال ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث، وإنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير، وما كتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم كما هنا عند الدارمي ويحيى بن سعيد القطان. طيب، عن إسحاق بن إبراهيم ويحيى بن سعيد القطان لم يترك حديث ابن خثيم ولا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي واحد القطان يعني روايا حديث عبد الله بن عثمان ابن خثيم، إلا أن علي بن المديني ابن المديني قال ابن خثيم منكر الحديث، وكأن علي بن المديني خلق للحديث. هذا كلام النسائي رحمه الله تعالى. ابن المدين يقول عن عبد الله بن عثمان بن خثيم منكر الحديث، والنسائي كأنه يميل إلى هذا القول فيقول كأن علي بن المدين خلق للحديث. وعبد الله بن عثمان بن خثيم قد وثقه النسائي وقال مرة ليس بالقوي، وقال ابن معين في رواية عنه ثقة حجة، وقال أبو حاتم ما به بأس صالح الحديث ووثقه العجلي، وقال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث حسنة. ولخص الحافظ ابن حجر حاله في التقريب فقال صدوق أي حديثه حسن. وقال الجورقاني هذا حديث حسن تفرد به عن أبي الزبير عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال محمد بن إبراهيم حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال كان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي يحدثان عن ابن خثيم. ولذلك حسن الجورقي هذا الحديث، حسنه كما تقدم. والنسائي مرة وثق عبد الله بن عثمان بن خثيم ومرة ضعفه، قال ليس بالقوي. وليس بالقوي غير ليس بقوي، ليس بقوي نفي القوة عنه مطلقا، وأما ليس بالقوي نفي القوة المطلقة يعني القوة التامة، يعني ربما يكون متوسط الحديث. وحكم ابن حجر فيه حكم عدل، وهو أنه صدوق، وصدوق يعني أن حديثه حسن، وهذا الحديث يدل على تكرر الخطب، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أسانيدها لا تصح لكن مجموعها يثبت هذا. وهذا الحديث أبو بكر رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الحجيج وبين له، فلعل هذا مما بينه له، وهي خطبة قبل يوم التروية ليبين للناس أعمال المناسك يوم التروية، ثم يوم عرفة يبين لهم أعمال المناسك في ذلك اليوم، ثم يوم النحر، ثم يوم النفر الأول وهو 12 من ذي الحجة. قال باب في خطبة يوم النحر. أخبرنا أبو حاتم أشهل بن حاتم، أشهل بن حاتم الجمحي قال عنه الحافظ بن حجر صدوق يخطئ، قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان عن محمد وهو ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رضي الله عنه أنه قال لما كان ذلك اليوم قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعير لا أدري جمل أو ناقة، يعني لما كان يوم النحر، لا أدري جمل أو ناقة. قال وأخذ إنسان بخطامه أو قال بزمامه، يعني بخطام أو زمام الناقة. أخذ إنسان بخطامه أو قال بزمامه فقال أي يوم هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، يعني هم يعرفون أنه يوم النحر لكنهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه وهو يسألهم عن اليوم، وهم يعرفون أنه يعرف أنهم يعرفون أنه يوم النحر، فلعله أن يغيره. قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال أليس يوم النحر؟ وفي بعض الروايات في الصحيح أنهم قالوا الله ورسوله أعلم، يعني سكتوا. وفي بعض الروايات أنهم قالوا الله ورسوله أعلم، لكن في الصحيح كما ذكرنا أنهم سكتوا فلم يتكلموا، فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قلنا بلى يا رسول الله. قال فأي بلد هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه. هذا الإسناد فيه ضعف لكن الحديث صحيح، إنه من طريق أشهل ابن حاتم أبي حاتم، هذا صدوق يخطئ لكن الحديث صحيح، رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، والطبري في التفسير، والبيهقي في الكبرى في مواضع، والبغوي كلهم من طرق عن محمد بن سيرين به بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى وأحمد وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي من طريق قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة، فذكره أي تابع عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن. وأخرجه أبو داود وأحمد من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة، وهذا إسناد منقطع. والمحفوظ رواية ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، يعني الإسناد الأخير هذا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة مباشرة، هذا منقطع لأن ابن سيرين لم يدرك أبا بكرة. وقد خلف إسماعيل في هذا فخالفه غير واحد، وقد تبع أيوب على هذه الرواية، تبعه أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن أبي بكرة كما عند أحمد، وأشعث هذا ضعيف. قال ابن كثير رحمه الله وهو منقطع لأن صاحب الصحيح أخرجاه من غير وجه عن أيوب وغيره عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. هذا الحديث يدل على مشروعية الخطبة يوم النحر، وخطبة جامعة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم طولها كما تقدم. قال باب المرأة تحيض بعد الزيارة، الزيارة يعني طواف الإفاضة، زيارة البيت، طواف الزيارة، طواف الركن، طواف الزيارة، طواف الإفاضة.
قال أخبرنا يعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حاضت صفية فلما كانت ليلة النفر قالت أي حلقة أي عقرة بلغة لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست قد طفت يوم النحر قالت بلى قال فاركبي. الحديث صحيح رواه البخاري وابن ماجه وأحمد وإسحاق بن راهوية في مسنده والبيهقي من طريق الأعمش بهذا الإسناد وتابعه منصور تابع الأعمش منصور وحديث عند البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى وأحمد وإسحاق بن راهوية في مسنده وتابعه أيضا حماد والحكم كما عند الدارمي في الحديث الآتي وأحمد والحديث له طرق أخرى كثيرة عن عائشة والحديث يدل على أن المرأة إذا حاضت بعدما أفاضت فإنها تنفر ويسقط عنها طواف الوداع طواف الوداع واجب على الحاج لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ويشهد له هذا الحديث حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية أكانت قد أفاضت قال قيل نعم يا رسول الله فقال فلتنفر إذن قال أخبرنا سهل بن حماد عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بنحوه قال باب لا يطوف بالبيت عريان أخبرنا محمد بن يزيد البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن زيد بن يثيع قال سألنا عليا بأي شيء بعثت يعني لما بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الموقف قال بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع مسلم وكافر في الحج بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ومن لم يكن له عهد فهي أربعة أشهر يقول بعد يوم النحر أجلهم 20 من ذي الحجة فاقتلوهم بعد الأربعة أشهر الحديث رواه أبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي نعم هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بأربع هذا رواه أحمد والحميدي في مسنده والترمذي وأبو يعلى والبيهقي كلهم من طريق ابن عيينة به يعني عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع ورواه البزار من طريق معمر والطبر في التفسير من طريق زكريا ابن أبي زائدة والبيهقي في الكبرى من طريق زهير ابن معاوية هؤلاء الثلاثة معمر وزكريا وزهير ابن معاوية رووه عن أبي إسحاق به يعني عن زيد بن يثيع قال سألنا عليا قال وقال الدارقطني وهو المحفوظ عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع قال سألنا عليا ورواه الطبري من طريق معمر عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي يعني جعل الواسطة بين أبي إسحاق وعلي الحارث الأعور. ورواه الحاكم من طريق محمد بن غالب عن أبي حذيفة عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي قال وقال هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه عليه الذهبي على قول هذا. فالحديث من طريق معمر وزكريا بن أبي زائدة وزهير ابن معاوية متابعون لسفيان بن عيينة عن زيد بن يثيع عن علي رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح هو الراجح. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد، وشاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي وقال حديث حسن، وشاهد من حديث جابر عند ابن حبان. فالحديث صحيح بهذه الشواهد، الحديث صحيح بهذه الشواهد أن علي رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بأربع: ألا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم وكافر في الحج، وفيه يعني وألا يحج بعد العام مشرك، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهد إلى مدته، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح مدته 5 أشهر 6 أشهر سنة سنتان، فنهاية هذه المدة ينتهي وينقضي العهد، ومن لم يكن له عهد من المشركين، من لم يكن له عهد فعهده أو مدته 4 أشهر من بعد 20 من ذي الحجة، ثم بعد ذلك فاقتلوا المشركين كافة. قال: باب إذا ودع البيت لا يرفع يديه. إذا ودع البيت لا يرفع يديه. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو قزعة، أبو قزعة قال سمعت مهاجرا يقول: سئل جابر بن عبد الله عن رفع الأيدي عند البيت، فقال: إنما كان يصنع ذلك اليهود، حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفصنعنا ذلك؟ يعني إنكارا لم يكن يصنعون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد فيه ضعف المهاجر المكي والمهاجر بن عكرمة ابن عبد الرحمن المخزومي. الحافظ ابن حجر قال عنه مقبول، يعني إذا توبع فحديث حسن، وإلا فلين الحديث. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي، والمهاجر كما تقدم مقبول. وفيه أن رفع الأيدي لم يكن معروفا ولم يفعله الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يعارضه حديث ابن عباس مرفوعا: ترفع الأيدي في 7 مواطن: افتتاح الصلاة، واستقبال القبلة، وعلى الصفا والمروة، والموقفين يعني عرفة والمزدلفة، والجمرتين يعني الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى. إذن هذا الحديث يخالف الحديث، حديث جابر هذا الذي فيه إنكار رفع الأيدي عند البيت عند رؤيته أو عند وداعه أو عند تركه إذا ودع البيت كما يفعل كثير من الناس، يخالف حديث ابن عباس الذي فيه إن الأيدي ترفع في 7 مواطن: عند افتتاح الصلاة، عند تكبيرة الإحرام، وعند استقبال البيت، وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث، وعلى الصفا 3، والمروة 4، والموقفين يعني على عرفة والمزدلفة 6، والجمرتين 5. والجمرتين 7 مواطن. وهذا الحديث حديث ابن عباس رواه ابن خزيمة والطبراني والبيهقي، وفي سنده محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، ورواه ابن أبي شيبة موقوفا من قول ابن عباس، وله طريق أخرى كما عند الشافعي ورواه عنه البيهقي من طريقه والبغوي وضعفه البغوي. فرفع الأيدي هذا لا يثبت، وعدم الرفع هو الثابت كما تقدم في حديث جابر في حكايته ذلك أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حجوا معه. قال: باب في حرمة المسلم. أخبرنا أبو الوليد وحجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة يحدث عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استنصت الناس في حجة الوداع، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: استنصت الناس، وذلك في حجة الوداع، ثم قال وخطب الخطبة التي فيها: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث رواه البخاري في مواضع ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة والطيالسي وأبو عوانة وابن حبان والطحاوي في مشكل الأثار والخلال في السنة وابن قانع في معجم الصحابة والطبراني في الكبير وابن منده في الإيمان والبغوي والخطيب في الفقيه والمتفقه وفي الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع والمزي في تهذيب الكمال، وكلهم من طرق عن شعبة به. وأخرجه أحمد والنسائي وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن نمير عن إسماعيل عن قيس قال: بلغنا أن جريرا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الترجمة هنا: باب في حرمة المسلم. وذكر هذا الحديث في كتاب الحج لأن ذلك بيان ذلك وبيان حرمة المسلم قالها النبي صلى الله عليه وسلم في ملأ الصحابة في حجة الوداع، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد ورد مثل هذا من حديث أبي بكرة المتقدم الذي فيه طول، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: باب في السعي بين الصفا والمروة. أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: وسمعت ابن أبي أوفى يقول: سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ونحن نستره من أهل مكة أن يصيبه أحد بحجر أو برمية، صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري في مواضع وأبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد والحميدي في مسنده والبزار في مسنده وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي في الكبرى وفي دلائل النبوة وأبو نعيم في حلية الأولياء والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد وابن أخي ميمي في الفوائد وابن حجر في نظم اللآلي بالمئة العوالي، كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به، بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا، وتحرف عند ابن خزيمة إسماعيل بن أبي خالد إلى إسماعيل بن علية. قال البغوي: هذا حديث صحيح. السعي بين الصفا والمروة، سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، وكما تقدم إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح علي أن يطوف بهما إلى آخر الآية. والأحاديث تقدمت كثيرة في إثبات السعي بين الصفا والمروة. قال: باب في القران، يعني قران الحج أو القران بين الحج والعمرة. قال: أخبرنا سهل بن حماد قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم أنه شهد عليا وعثمان بين مكة والمدينة، وعثمان ينهى عن المتعة، يعني متعة الحج. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا بالحج والعمرة، فقال: لبيك بحجة وعمرة معا. فقال: تراني أنهى عنه وتفعله؟ فقال: لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس أو لقول أحد من الناس. هذا الحوار بين علي وعثمان رضي الله تعالى عنهم. والحديث رواه البخاري والنسائي وأحمد والطيالسي والبزار وأبو يعلى وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، والبيهقي في السنن الكبرى، والذهبي في سير أعلام النبلاء، كلهم من طريق شعبة به، يعني عن الحكم عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم. هذه اليمنى. والحديث فيه إثبات نوع من أنواع النسك، ألا وهو القران، وهو القران بين الحج والعمرة. وسنة النبي، أي الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حج قارنا صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما تقدم مرارا لب أولا بالحج، ثم لما أتى الوادي قال له جبريل، وادي العقيق، أتاه جبريل فقال: قل حج في عمرة، فقال: حج في عمرة. وجمع بين الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم، لأنه كان سائقا هاديه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حميد عن أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك بعمرة وحج. أخرجه الترمذي، الحديث صحيح، رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحميدي في مسنده وابن أبي شيبة في المصنف، نعم، وأبو يعلى وابن حبان وابن سعد في الطبقات، وابن حبان وابن سعد في الطبقات، وعلي بن حجر في حديث إسماعيل بن جعفر، وابن الجارود في المنتقى، والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار، والدارقطني في السنن، والطبراني في الأوسط، والحاكم، والبيهقي في الكبرى، وأبو نعيم. نعم، وأبو نعيم في المستخرج وفي أخبار أصبهان، والسلفي في الطيوريات، والبغوي في شرح السنة، وابن أخي ميمي في الفوائد، وابن الأعرابي في معجمه، وتمام الرازي في الفوائد، والخطيب في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والذهبي في سير أعلام النبلاء، وابن الجوزي في التحقيق، كلهم من طريق حميد به، حميد عن أنس. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن خزيمة وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الكبرى، وابن حزم في حجة الوداع، وتمام الرازي في الفوائد، وابن عبد البر في الاستذكار، وابن عساكر في تاريخ دمشق، من طريق هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسا، حتى تزول علة تدليس حميد، سمعوا أنسا رضي الله عنه قال فذكره، ووقع عند بعضهم يحيى بن سعيد الأنصاري بدل يحيى بن إسحاق، وأخرجه مسلم وأبو نعيم في المستخرج من طريق يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل عن أنس جمعهما، وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة في المصنف وابن سعد في الطبقات وابن حبان في صحيحه والدولابي في الكنى والأسماء والطحاوي في شرح المعاني وأبو نعيم في المستخرج وفي الحلية من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس، وأخرجه النسائي وابن ماجة وأحمد والحميد والطيالسي وأبو يعلى في مواضع والبزار وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني وابن عدي في الكامل وبحشل في تاريخ واسط والطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين وأبو الشيخ في طبقات المحدثين وأبو نعيم في حلية الأولياء وفي تاريخ أصبهان وابن الأعرابي في معجمه وابن حزم في حجة الوداع والمزي في تهذيب الكمال والذهبي في سير أعلام النبلاء، كلهم من طرق مختلفة عن أنس رضي الله عنه. هذا الحديث فيه القران، قرن النبي صلى الله عليه وسلم ولبى بالحج والعمرة. طبعا هذا بالمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أهلوا بالحج لا يعرفون إلا الحج، ثم أتاه جبريل كما تقدم وقال حج في عمرة. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، فلقيت ابن عمر فأخبرته بقول أنس قال إنما أهل بالحج، فرجعت إلى أنس فأخبرته بقول ابن عمر فقال ما يعدون إلا صبيانا، يعني أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا يعني بالحج والعمرة، ابن عمر قال إنما أهل بالحج، وكلاهما صادق، فكان بداية إهلال النبي كما تقدم بالحج ثم أدخل العمرة. فأنس يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى وأهل أي حج واعتمر معا قارنا صلى الله عليه وسلم، فلما رجع أنس في بقول ابن عمر قال ما يعدون إلا صبيانا، هم بيحسبون صغارا يعني لم نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم نشهد. والحديث رواه مسلم وأبو يعلى والبزار وابن الأعرابي وأبو نعيم في المستخرج وابن عبد البر في الاستذكار من طريق حبيب بن الشهيد به، ورواه البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى وأحمد وابن سعد في الطبقات الكبرى وابن حبان في صحيحه وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ وابن الجرود في المنتقى والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار والبيهقي في السنن الكبرى وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ وأبو نعيم في المستخرج وابن حزم في حجة الوداع من طريق حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أنس، بكر بن عبد الله هنا عند الدارمي، وراه ابن خزيمة أبو يعلى من طريق خالد بن الحارث عن بكر به، يعني بكر بن عبد الله عن أنس. فالحديث الحديث صحيح لا ريب فيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله الدرس المقبل سيكون آخر درس في كتاب الحج، نسأل الله عز وجل أن يتمه علينا بالخير والبركة وأن ينفعنا به بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.